أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فقط استدراك على نقطة صغيرة، استدراك توضيحي على المسألة ما يرتبط بالمملوك. الأمر الأول بأنه وجب عليه الصوم، والمولى مخير بين أن يهدي عنه وبين أمره بالصوم، يعني بين وجوب الصوم عليه كما قال هو بعد قليل، ففرضه الصوم لكن لو تبرع المولى. بلحاظ هذا الموضوع أصلا عنا الروايتين اللي قريناهن امبارح في ذلك الباب واضحين جدا، بالباب 2 من أبواب الذبح، بأن المولى مخير بين أن يذبح وبين أن يأمره بالصوم. لكن عندنا في الرواية الخامسة، لأنه تساعد على أن الأمر بالأمر شو؟ أمر. الرواية الخامسة في الباب ويبدو صحيحة سندا، محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن المتمتع المملوك فقال عليه السلام: مثل ما على الحر، إما أضحية وإما صوم. لاحظ ما قال وإما أن يأمره بالصوم، فهذا دليل وإما صوم. فإذا يعلم بأن ذاك يأمره بالصوم مولاه، بمعنى أنه يجب عليه الصوم صوم فيأمره. هاي نقطة. نقطة تانية فيما يرتبط ببحث المملوك هي قلنا، يعني طرح الأخوان سؤال أنه ألا يحتاج إلى الإذن؟ لا يحتاج إلى الإذن، يبدو بدرس قاطع عند الأغايون. هو طبيعي أذن له، قلنا مبارح تخرجته أنه أذن له، أذن له وين؟ ببداية، بالبداية. فإذا حينئذ بعد أن يأذن له لم يكن واجب عليه، بعد أن أذن وأحرم أصبح في وجوب عليه. إذا أصبح في وجوب عليه ليس للمولى منعه. تعبير صاحب المدارك هذا النحو بهذه العبارة، قال بصفحة 18: ولو لم يذبح المولى عن المملوك تعين عليه الصوم، وإن منعه المولى، إن وصية تعين عليه الصوم وإن منعه المولى منه. لماذا؟ لأنه صوم واجب، فلم يكن للمولى المنع منه كصوم رمضان. في الجواهر جزء 19 صفحة 118 تعبيره هكذا، قال: وجب على المملوك الصوم ولا ولاية للمولى على منعه منه. حتى على المنع من الصوم له ولاية من الأول أن لا يأذن له، ولا ولاية للمولى على منعه منه، فإنه هذا التعليل لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. هذا الأمر الثاني فيما يرتبط بالمملوك انتهينا. ابتدأنا ببحث جديد. البحث الجديد كان: هل يجزي الهدي الواحد عن شخص واحد؟ هل يشترط يعني أم يجزي عن أكثر؟ المسألة تختلف بين صورة الاختيار وصورة الاضطرار، يعني مع الضرورة، يعني في صورة الاختيار قبل لا يجزي، مع الضرورة ماذا؟ فيما لو عز الهدي كانوا 7 أشخاص ولم يجدوا إلا هديا واحدا، هل يجزي؟ 7 يشتركوا فيذبح ذبيحة واحدة عن 7؟ قلنا رأي المشهور لا يجزي عن الهدي الواحد إلا ماذا؟ عن الشخص الواحد إلا هدي واحد. خب جيد، هذا نحن نقلنا امبارح بجزء 14 من الوسائل صفحة 117، ذكرنا بعض الروايات، الحديث الأول والحديث الرابع. استدل نفس الشهيد الأول، راجعوا الدروس، استدل نفس الشهيد الأول على هذا الموضوع بروايتين، الرواية الأولى والرواية الرابعة. خب جيد، الرواية الأولى والرواية الرابعة، لأني ناسي هن شو كانت الروايات بالتحديد، ولكن واحدة من الأمور لحنا أراها مثلا، هذه واحدة من الروايتين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: لا يجوز إلا عن واحد بمنى، طبعا في مورد الهدي. الرواية أخرى صحيح الحلبي، هذا أيضا استدل به، هو الروايتين استدل فيهن هن. سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النفر تجزيهم البقرة، قال: أما في الهدي فلا، أما في الأضحي يبدو هيك أو الأضحية، أما الأضحي أو الأضحية فنعم
أضحى،
أما في الأضحى ما بعرف إذا الأضحى شو قصده، الأضحى يوم الأضحى، الأضحى هي الأضحية، لأنه حتى التعبير كله بعدين بيجي إن شاء الله مع تشديد الياء، بيجي تحريكا من الشهيد الثاني بعدين أنه بالهمزة وتشديد الياء الأضحية. الأضحى هون إلى بالمدارك أضحى يبطل الأضحى، بس بدي أعرف كيف بدها تنقرأ، ما مراجعت كيف تنقرأ. على أي حال هالرواية قلنا عندنا قولان آخرين، إذا الرأي المشهور هو الرأي الأول، ما هو؟ لا يجزي إلا عن واحد واحد، يعني عن كل شخص واحد إلا هدي واحد حتى في صورة الضرورة. القول الثاني، نحن أنا العبارة ما طبقناها، يجزي عن 77، لكن بشرط أن يكونوا من أهل خوان واحد. جيد، هذا مضمون بعض الروايات. امبارح قرينا إذا بتتذكروا رواية فيما يرتبط بهذا الموضوع، أظن الحديث الخامس من الوسائل امبارح قريتها. هلأ الخوان إلنا امبارح بعض العلماء على ما في المسالك وغير المسالك، حتى في المدارك ذكر هذا الأمر، قال وقيل إن ذلك كناية عن كونهم أهل بيت. هذا تعبير أهل بيت لعله ليس فقط البعض الكناية من رأسه، بل استنادا إلى رواية. ولذا عندنا رواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال البدنة والبقرة تجزي عن 7 إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم. على أي حال هذه الروايات الأخرى ماذا؟
التفسير الثاني لا يتعالى،
فبصير أحدهما أعم من الآخر، ولذا وهو أعم من ذلك عبر هذا التعبير، بصير واحد منهم أعم من الثاني. هذا القول الثالث في المسألة، القول الثالث في المسألة. وعندنا في رواية، نعم نعم في رواية لم تقيد بأهل بيت واحد، أصلا لم يقيد بال
الخوان الواحد. شو صار هلا عنه
الخوان
واحد عائلة واحدة؟
خليني أقرأ لك عبارة المدارك، حتى أقرأ لك عبارة المدارك، لأنه عبارة المدارك اللي يبدو العلماء موقفوا عنده كتير، لأنه ما اختاروا هذا القول، فالمشهور موقفوا عنده، فهذا بحاجة يتبنى من اختار هذا القول ماذا يشرح الخوان الواحد. قال والخوان كغراب وكتاب، امبارح قلنا بالجلسة إما بتقراها خوان كغراب وإما خوان ككتاب، ما يؤكل عليه الطعام، يعني بتعبير زماننا السفرة. قاله في القاموس، القاموس المحيط، والظاهر أن المراد بكونهم أهل خوان واحد أن يكونوا رفقة مختلطين في المأكل، هذا ما استظهره في المدارك، طبعا العبارة موجودة في المسالك. وقيل إن ذلك كناية عن كونهم أهل بيت، وهو أعم من ذلك، وهو أعم، طبعا قد يكون أعم من وجه، كناية عن كونهم أهل بيت، فأهل بيت حتى لو ما أعادوا على صفرة، وتلك أهل خوان أعم من أن يكونوا أهل بيت، لأنه تشمل كانوا أهل بيت أم لا، فقد يكون الأعمية من وجه، هذا أعم من وجه وهذا أعم من وجه، هو كل اللي قالوا في المدارك وهو أعم من ذلك. هذا القول الثاني. في القول الثاني توجد كلمة فقط أريد أن أضيفها، امبارح قلتها لكن اليوم بدي صرح فيها ونضيفها على العبارة، هي هذا القول الثاني خصص الكلام مشايخنا الكرام بالضرورة، يعني عند الضرورة تجزي عن 77 لكن بشرط أهل الخوان الواحد. هذا القيد عند الضرورة لم يرد في عبارة كتابنا في الروضة البهية، لكن صرح به في الدروس لما نقل القول في الدروس، وهذا القول كتاب الروضة البهية مأخوذ من الدروس ومن غير الدروس، بقى وصرح به ليس فقط بالدروس بل في الشرائع، هذه عبارة الشرائع، قال وقيل يجزي مع الضرورة عن 5 وعن 7 إذا كانوا أهل خوان واحد. طبعا في الشرائع يتبنى أنه لا يجزي الواحد إلا عن واحد. هذا القول الثاني. القول الثالث قول سلار. سلار ماذا اختار؟ قال يجزي مطلقا، وقلنا مطلقا يعني هناك ضرورة أم لا، كانوا أهل خوان واحد أو لا، مطلقا يجزي مطلقة. لا طبعا مش مية، يجزي الخمسة عبارة سلار، لأقول لك ماذا قال في الدروس بالتحديد، ماذا قال في الدروس. في الدروس هذه عبارته بجزء واحد صفحة 438. وقال سلار: يجزي البقرة عن خمسة. شو بيقول دغري؟ يعني هتتمت عبارة الشهيد في الدروس مطلقة، يعني يجزي البقرة عن خمسة مطلقا من دون تقييد عند الضرورة، مقابل القول اللي قبله قيد بعند الضرورة عند أهل خوان. أما سلار لم يقيد لا بعند الضرورة ولا بأهل خوان. إذا طبعا ما مقصده تجزي ولو عن مية، وإلا تروح العشيرة كلها بتذبح بقرة، والحمد لله رب العالمين. أي حوالي أنا عم بنقول عبارة الدروس ايه استنادا
كلام صلاه خمسه، ولكن ذكر المقابل للضروره سبعة وسبعين.
هذه عباره انا بتذكر هلا نسيت، انا راجعت مش هلا مش امبارح، يعني كمان يمكن اولت امبارح او اللي قبله، نفس عباره سلار، راجعت نفس كتاب سلار هلا ناسي شو هي. على اي حال من النهايه خلينا نشرح العباره، قد يكون في بالنقل اذا راجع واحد نفس كتاب سلار ممكن يلاقي اختلاف، ممكن مش عارف صراحة الناس. ولكن على أي حال بناء على ما في الدروس والشهيد الثاني عم بينقل هاي المطالب من هناك، هلا هون بالمدارك نفس عبارة الدروس. وقال سلار: تجزي البقرة عن خمسة، بيرجع بيقول هو في المدارك وأطلقه. راجع كتاب المراسم لسلار صفحة 114. قلت أنا في رواية، أنت سألتني في خصوصية للبقرة، قلت أنا في رواية واردة، بيسأل لأنه واحد رواية لا ما ذكروها. طبعا في تفصيل إنه هل العلماء يعني فصلوا بين البقرة والبدنة بهيدي الأقوال اللي قريناها، إذا لاحظتوا يعني عم بيحكوا بشكل مطلق يجزي الهدي، يعني من دون تفصيل إنه بقرة شات البدنة. بس بعض الروايات بيسألوا عن البدنة قال لا تجزي إلا عن واحد. سأله طب قال له البقرة، قال له تجزي عن خمسة. فبيسأل الإمام إنه شو الفرق، ليش البقرة تجزي والبدنة لا تجزي؟ فبيذكر له تعليل من تعليلات أصحاب قوم موسى وعبدة العجل. لكن فقهيا عم نحكي العلماء ما ذكروا بالنسبة للكتب اللي بين إيدينا الآن ما فصلوا كتير. قال الشيخ في النهاية: والمبسوط والجمل وموضع من الخلاف، يجزي الهدي الواحد عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين. الهدي الواحد، ولكن الشيخ بأي كتب بالنهاية وبالمبسوط وبالجمل وموضع من الخلاف.
ما خص الهدي بمفهوم اللقب
وكذا؟ شو هي الهدي؟
إنه اللي بيقول بمفهوم اللقب بس بيقول عند اللقب، اللي ما بيقول بمفهوم اللقب خلاص بيقول
يبدو ما حدا بيقول مفهوم اللقب. يبدو ما حدا بيقول بمفهوم اللقب. بس هلا خلينا نجيب مثلا هالأمثلة. نعم قال المفيد تجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت، بس لكن مش بعيد يكون عم بينقل نص الرواية كما كان الشهيد، يعني المفيد بالمقنعة نص رواية. هلا سلار عبر نفس الشيء تجزي البقرة، لكن الشيخ الطائفي تعبيره مطلق. وعبارتنا هون هلا اللي حنقراها ما جاب سيرة البقرة، إذا بتلاحظوا عبارة الشهيد الثاني عند نقله للأقوال الثلاثة مجد تحدث عن الهدي بشكل عام، تحدث عن الهدي بشكل عام. نحن بآخر البحث قلنا نقلنا عن شو؟ عن العروة والسيد الخوئي، ولعله أول شخص، لعله السيد في المدارك، نقلوا رواية وهي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون، ليسوا بأهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم، إلى أن يقول الإمام شو قال له: لا أحب ذلك إلا من ضرورة. من بعد شو بيعلق السيد في المدارك؟ والمسألة محل تردد. شو يعني محل تردد؟ يعني احتياط وجوب، يعني احتياط وجوب فيها إشكال، احتياط وجوب. فإذا نفس اللي اختاره السيد الخوئي واللي اختاره صاحب العروة تقريبا اختاره، لأنه في رواية صحيحة تجوز عند الضرورة الاكتفاء بماذا؟ بواحد. قال: لا أحب ذلك إلا من ضرورة، فجوزت. لكن المشهور لم يلتزم، ما قادرين يعملوا بالرواية فقط حتى ما يخالفوا المشهور، وما بدهم يعملوا برأي المشهور فقط. ليش؟ لأنه على رأي المشهور ينتقل إلى الصوم، والحال أن الرواية جوزت الاشتراك، ولذا قالوا احتياط وجوب في الاشتراك والصوم. عند من يقول أن هناك إعراب؟ لا لا لا، مش دائما. هذه نقطة إضافة، لأنه كثيرا ما يعني حتى المشهور قد يخدش به، يعني مع وجود لنفترض مثلا هل إحنا قلنا المشهور، بس ممكن واحد يجي ناقش صخرويا مثل ما كثير من المحلات السيد الخوئي، يا أخي هذا الشيخ الصدوق، شيخ الصدوق في النهاية والمبسوط والجمل شفنا سؤال وموضع من الخلاف، الشيخ المفيد ماذا قال ونحوه، قال ابن بابويه، يعني الشيخ مين ابن بابويه؟ بالمقنع. طيب ابن بابويه، المفيد، الشيخ الصدوق بثلاث كتب، وفي قول في الخلاف الشيخ الطوسي بثلاث كتب، سلار ماذا قال؟ ما هؤلاء كلهم. ولذا الواحد قد يجي يقول انه صراحة مش معلوم انه المشهور، يعني نعم قد يكون المشهور بس مشهور المتأخرين، أما بين المتقدمين ما في شهرة، وحينئذ الشهرة التي تكسر هي شهرة المتقدمين. ولذا ممكن حتى بناء على هذا القول، وهذا الخوي كثير ببحث الخارج عادة بيستعمله، بناقش كبرويا بيرجع بناقش صغرويا، بأنه الكبرى كبرى الجبر والكسر غير موجود والصغرى غير محرزة. من قال في مشهور؟
شهرة المتأخرين ما إلى اعتبار يعني؟
بالكسر وعدم الكسر ما بيعتمد عليها لا. ولا يجزي أو يجزي الهدي الواحد إلا عن واحد، ولو عند الضرورة لا يجزي. على أصح الأقوال بكتابنا ثلاث أقوال، هذا هو أصح الأقوال. قول الثاني، وقيل يجزي عن 77 أولي خوان واحد. طبعا هم بدك تضيف كلمة يجزي، شوف عند الضرورة كما صرح في الدروس، يعني هالكلمة جبناها من الدروس. وفي الشرائع، هاي نص عبارة الشرائع اللي تلكن إياها، قال ولا يجزي واحد في الواجب إلا عن واحد، وقيل يجزي مع الضرورة عن 5 و7 إذا كانوا أهل خوان واحد. هذا القول الثاني. وقيل القول الثالث مطلقا، إشارة لسرلار، هذا مطلقا مطلقا مطلقا، يعني لا عند الضرورة ولا أولي خوان. وبه بهذا القول وبالقول اللي قبله روايات، لكن محمولة على شو؟ الجواب محمولة على المندوب جمعا. شو يعني على المندوب؟ على الهدي المندوب، مش الحج المندوب، لأن الحج المندوب بالشروع فيه به يصبح واجب، ولذا هدي اللي حينبه عليها. إذن محمول على الهدي المندوب. هلأ منقول كيف يكون؟ بيرح قلنا اليوم بيجي، هلأ بيجي. محمولة على المندوب جمعا. مثل شو هدي المندوب؟ رحم الله والدك، في تذكر لي مثال؟ الشهيد الثاني بيذكر لك مثالين، قال لك أنت عزيز وغالي تدلل. مثلا المثال الأول كهدي القران قبل تعينه، كهدي شو؟ القران، حج القران. هلا هذه قبل تعينه، شفت أنا بالنضيد شرحها بشرح، لكن عبارة العبارة الموجودة في المسالك جزء 2 صفحة 295 يقول 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 أوصل لك لكل شيء بدك إياه، بس اصبر علي بوصل للي بدك إياه إذا بقى شيء أنا بالخدمة. يقول والمتبرع به بالهدي في السياق، في السياق يعني عند السوق في هدي حج القران، إذا لم يتعين بالإشعار أو التقليد. عبارة بتقديري جدا جميلة جدا جميلة. لماذا؟ لحتى لكم شو شرح في النضيد العبارة، وهو نفس شرح الجوهر، الجوهر شو اسمه؟ الجواهر الفخرية. لكن هذه العبارة لا تعمل صورة تانية، يعني قد تكون أجمل. شرحوا هكذا، قالوا لنفترض نحن ثلاثة راحين على الحج قبل أن نحرم، من نحج حج قران، كنا نشترك في بقرة في شات، فإذا الاشتراك وين كان؟ قبل الإشعار والتقليد. فلما جينا أشعرنا وقلدنا، أشعرنا وقلدنا ماذا؟ شيء مشترك عن ثلاثة، هذا كافي. جيد، هكذا هكذا البعض شرح العبارة، لكن الأولى شرح العبارة بهذه الطريقة، بالطريقة اللي ذكر، والمتبرع به بشو؟ بالهدي في السياق إذا لم يتعين. كيف لم يتعين؟ بالإشعار أو التقليد. أنا أريد أن أحج حج قران، عندي شات، ولكن قلنا في حج القران إذا بتتذكروا يجوز له أن يحرم بالتلبية، أحرمت بالتلبية، ولكن قرنت معي ماذا؟ قرنت معي الهدي. حتى هذا الهدي اللي قرنته معي وأنا أحرمت بالتلبية لا يجب هديه، فهو هدي مستحب، لأن إحرامي لم يكن بماذا؟ بالإشعار أو التقليد، والإشعار والتقليد موجب لشو؟ لتعينه. فإذا هذا التعبير تعبير لحظة الشهيد الثاني، والمتبرع هذا نوع من التبرع، لأنه لو ما تبرعت أنا كان حجي حج إفراد، لو ما ثقت لهيدا الهدي معي شو كان حجي؟ حج إفراد، ولكن حجي حج قران، بما أنه أحرمت بالتلبية فيكون هدي مستحام. هذا مثال
أنه الهدي ليس واجب.
نعم هناك عبر تعبير ليس واجب تعييني، واجب تخييري، لأنه هو أحد الطرفين.
ولكن
يستحب
الآخر،
لكن لح يجي معنا إن شاء الله، إما بنوصل اليوم أو عبكرة، لكن اليوم إن شاء الله بنقدر نلحق. حتى في هذه الصورة لا يجب. لماذا؟ لأنه لم يكن إحرامه بالتقليد والإشعار، إحرامه كان بالتلبية، فالتقليد والإشعار مستحب، فالتقليد والإشعار هذا الذي يكون لا يكون ماذا؟ موجبا لتعينه، فهو أمر مستحب لكن لا يعينه، لأنه الذي يعين هو الإشعار والتقليد بنية الإحرام. إذن هذا مثال كهدي القران قبل تعينه. والمتبرع به يعني بالهدي في السياق إذا لم يتعين بالإشعار أو التقليد، لأنه إذا تعين بالإشعار والتقليد بعد ماذا؟ يصبح واجب الذبح. إذا أصبح واجب الذبح المفترض نتحدث عن الهدي المندوب وليس عن الهدي الواجب.
شو صارت مفاد العبارة قبل تعيينه؟
قبل تعيينه بالإشعار والتقليد، بالإشعار والتقليد بنية الإحرام، قبل أن يتعين بالإشعار والتقليد بنية الإحرام، يعني الذي يعقد الإحرام بالإشعار والتقليد.
يعني
صورة واحدة يتعين بها الهدي، في غيرها يكون الهدي مستحب. شو هي هذه الصورة؟ الإشعار والتقليد بنية الإحرام بالإشعار والتقليد. وفي كل هذه الصورة، هذه الصورة الوحيدة التي تعين الهدي لماذا؟ للذبح، يعني توجبه. وفي غيرها كما لو ساقه من دون إشعار وتقليد، أو لب مع التلبية طبعا، أو مع التلبية وساقه وأشعره وقلده، لكن لم يكن الإشعار والتقليد بنية شو؟ بنية عقد الإحرام. بهذه الصورتين يكون الهدي مستحب. قبل تعينه
لم يتعين،
أي يعني في صورة عدم تعينه.
مش راح يتعين
من قبل.
الهدي المستحب حتى يوم العاشر يصبح
شو؟
الهدي المستحب.
طبعا هاي الصورة، لأنه قبل تعيني هيدا المعنى الثاني اللي عم أنت قلته هو كأنه المستفاد من الجوهر الفخرية. هن افترضوا أنه نحن الثلاثة شركة قبل التعين فهذا كافي، فعند الحج القران إذا عينا ثلاثتنا بالإشعار والتقليد فهذا كافي، ما دام قبل التعين شو؟ أنه كهدي القران إذا كان قبل هذا كافي، لكن يبدو مش هدا الحكي، يبدو والله العالم منه دقيق، فالمثال الثاني هو الصحيح. أي سيد ما فيها يوم العاشر مستحب، حتى المبعوث من الآفاق هذا مثال ثالث لم يذكره، هو ذكر والأضحية هذا المثال الثاني، المثال الثالث المبعوث من الآفاق حتى لو كان يوم العاشر ده هو أضحية أيضا، وهو أضحية. هل هذه الأضحية سواء كانت، وممكن تقول لي أعم بتشمل هاي الأضحية شو بتشمل؟ بتشمل افترض واحد الآن في قوم يوم العاشر مستحب الإنسان يضحي، عم بيضحوا، بيقدر يضحوا ثلاثة أربعة أضحية واحدة يستطيعون، هذه مستحب. مثال آخر، أخي أنا عم بحج حج تمتع، أنت عم بتحج حج تمتع، أنا ذبحت ذبيحة على الواجبة عني وأنت ذبحت ذبيحة واجبة عنك، الآن نريد أن نذبح ذبيحة مستحبة، ذبيحة مستحبة ونحن بعض الهدي، وتسمى بالاصطلاح شو؟ أضحية. يعني نعبر عنها أضحية، نحن مش عارف مش هيك نحن عادة بعبره
أضحية،
بس هي أضحية يبدو الصحيح. هل نستطيع أن نشترك؟ لا مانع من الاشتراك، ولذا قال المثال الآخر والأضحية.
شيخنا من حج حج القران ولم يعقد إحرامه وعقد إحرامه بالتلبية،
ايه؟
لا يجب عليه الهدي يوم العاشر؟
لا
الهدي فقط في التمتع
والأضحية. هون يرد إشكال، أنت على ماذا حملت روايات المحمولة على الاستحباب في عدنه؟
لا
عفوا عندنا قلنا روايات مختلفة حملت على الاستحباب في مورد ماذا؟ إجزاء الواحدة عن أكثر من واحد. واحدة من المحامل ما هي؟ الأضحية. أخي ورد فيها عنوان الهدي، كيف تحملها على الأضحية؟ عنوان الهدي يعني الهدي الواجب، الأضحية يعني الهدي المستحب، فكيف بتحملها؟ يقول أطلق الهدي أيضا حتى على الأضحية ببعض الروايات في مقام الاستعمال استعمله، ولذا إشكالك لا يرد. فيصح حمل الروايات الواردة بإجزاء الواحد يعني الهدي الواحد عن الكثير، حمل كلمة الهدي على ماذا؟ على الأضحية. لماذا؟ لأنه استعمل ببعض الروايات الهدي وأريد منه ماذا؟ الأضحية. لذا يقول فإنه، هذا جواب الإشكال المقدر، فإنه يطلق عليها على الأضحية الهدي. هذا جواب إشكال يرد على المثال الثاني للهدي المستحب وهو الأضحية. أما الواجب، أما الهدي الواجب كيف يكون هدي واجب؟ وفي له أكثر من صورة. الصورة الأولى حج، حجة الإسلام. أخي عم حج حجة الإسلام، عليكم السلام ورحمة الله، عم حج حجة الإسلام، فطبيعي لح يكون الهدي هدي واجب. والمثال الواضح ما هو؟ حج مستحب. أخي أنا أفرغت ثمتي من حجة الإسلام، هذا رايح تاني سنة حجة مستحبة، لكن قلنا بالشروع بها بتشو بتصير واجبة. يقول أما الواجب يعني الهدي الواجب، كيف بيكون واجب؟ ولو بالشروع في الحج المندوب، هذا الهدي الواجب حتى لو كان بالشروع في الحج المندوب فلا يجزي إلا عن واحد. طيب النتيجة، النتيجة إذا ما في إلا واحد، واحد بيشتري والبقية عاجزين، فينتقل مع العجز ولو بتعذره إلى الصوم. ولو مات، الآن عندنا حكم، ولو مات من وجب عليه الهدي قبل إخراجه، إنسان وجب على الهدي بالحج قبل ما يذبح توفى عطاكم عمره عظم الله أجوركم، ماذا يعمل؟ بيقول الولي يخرج عنه هديا. يقول ولو مات من وجب، يخرجه من أصل المال يعني أصل التركة مش من الثلث. لماذا؟ لأنه من الحقوق المالية الواجبة. نحن عندنا حقوق مالية واجبة مثل الخمس والزكاة، وهذا منها لأنه حق مالي وهو واجب. عندنا حقوق واجبة ليست مالية مثل الصوم والصلاة، هذه تخرج من الثلث. وعندنا حقوق واجبة ليست مالية من الثلث.
ايه
ايه ما هي واجبة، مش وإن كانت واجبة، هي واجبة الصلاة الواجبة. ايه ايه لا لا طبعا طبعا مش استحباب طبعا بلا إشكال. أما إذا كانت مستحق، أما إذا كان حق، حق مالي غير واجب عليه بالأصل مثل الوصايا، إنسان وصى أن يعطى لزيد، هذا يخرج من الثلث أيضا. إذن الحقوق الواجبة المالية بهول قيدان هذه تخرج من الأصل. وبما أن الهدي يصدق عليه أنه واجب مالي فيخرج على طبق القاعدة من وين؟ من أصل التركة. يقول ولو مات من وجب عليه الهدي،
واجب الحج وواجب مالي،
الذبح من الواجبات المالية، واجب الحج أيضا من الواجبات.
صورة الوصية وكذا لمر معنا، فأنه يخرج من الأصل إذا كان واجبا عليه الحج
مالي،
الحق مالي واجب.
لأن مش أصل يعني الحج بس الذبح، لأن عم نحكي عن الذبح، راع الحج بالذبح بذمته.
مر معنا بخصوص الوصية يخرج من الأصل،
شو هو
الحج إذا كان واجب عليه يخرج؟
الحج غير الصلاة والصوم، الحج في بذل مال، في استطاعة مالية. انت رحت له، انا فكرت صوم وصلاة. صوم والصلاة واجبات ليست مالية، واجبات بدنية بعبر عنه، واجبات بدنية. طبعا هالتعليق اللي ذكرته انا مذكورة ببعض يعني توضيحية، لكن ذكرها يمكن محمد علي بحواش الحجري والنضيد اخذها منه حي مقصن، يعني لانه القيد اللي ذكره هنا هلأ من اراقه الحقوق المالية الواجبة، فبيعلق محمد علي بحواج الحجرية يقول هناك أمور مالية ليست بواجبة وهناك أمور واجبة ليست بمالية، ففقط المالية الواجبة تخرج من وين؟ تخرج من الأصل. يقول ولو مات من وجب عليه الهدي قبل إخراج الهدي، يعني قبل أن يذبح له، أخرج عنه من صلب المال أي من أصله وإن لم يوصى به. لماذا؟ يقول كغيره من الحقوق المالية الواجبة، يعني على طبق القاعدة مش بحاجة لدليل خاص. الآن مسألة تانية، ولو مات فاقده، أصلا ما في هدي أصلا، وبالتالي ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى الصوم. ولو مات فاقده قبل الصوم، قبل أن يصوم، صام الولي عنه العشر على قول ويقوى مراعاة تمكنه منها، أنا عم بقرأ العبارة بشكل متقطع، والقول الآخر وجوب قضاء الثلاثة خاصة. العبارة بيطلع منها ثلاث أقوال، ولو كان الشهيد الثاني كأنه القول الأخير جعله القول الآخر، يعني كأنه ما سبق ليس إلا قول واحد، هو قول واحد لكن مع قيد، يعني القول الأول والثاني اللي سميتهم ثلاثة أنا هن قول واحد لكن البعض قيد والبعض لم يذكر القيد. جيد. إذا هيك بدي أذكر، بقول في قول اللي هو القول الأخير الذي ذكر بالعبارة أخيرا، الولي يقضي عن الميت الثلاثة أيام فقط والصبعة لا تقضى، هذا قول، هذا القول ضعيف، ولو استدل له الشيخ الطوسي ببعض الروايات. يقابله هذا القول، هذا القول يقول يقضى عنه العشرة، يقضي الولي عنه العشرة. طبعا الولي من هو؟ يعني الذكر الأكبر كما تقدم في كتاب الصوم، هذه المسألة مرتبطة هناك. إذن الولي يقضي كما يقول هذا القول، مقابل ذلك القول يقضي ثلاثة، هذا القول يقول يقضي عشرة. لكن هول أصحاب هذا القول انقسموا على قسمين، قسم عبارة ما فيها قيد، قالوا الولي يقضي عن هذا الذي عجز عن الثمن مثلا، أو عجز الذي مات يعني بس هو بالحياة عاجز، يقضي عنه العشرة من دون تقييد. القول الثاني قيد، قال يقضي العشرة لكن في صورة ماذا؟ ما لو كان الميت استطاع أن يقضي ولم يقضي، يعني مع تمكنه من القضاء ولم يقضي. جيد. فإذا شو بيصير عندي إذا بدنا هيك نشرحهم بعبارة سلسة؟ منقول في ثلاث أقوال في المسألة. القول الأول، الولي يقضي عن الميت عشرة أيام. القول الثاني، يقضي عنه العشرة أيام في صورة تمكن الميت من قضاء العشرة أيام ولم يقضي. القول الثالث، يقضي عنه فقط ثلاثة أيام، الثلاثة التي في الحج. من العبارات المطلقة، يعني ما يفيد القول الأول، عبارة الشرائع. نص عبارة الشرائع هكذا، قال ولو مات من وجب عليه الصوم ولم يصم وجب أن يصوم عنه وليه الثلاثة دون السبعة، هذا الأخير بيرجع بيقول وقيل بوجوب قضاء الجميع يعني العشرة، وهو الأشبه. يعني النتيجة النهائية برأي صاحب المحقق الحلي الشرائع ما هي؟ يقضي العشرة، لكن لاحظوا ما قيد، ما قال شو، قال وجب أن يصوم عنه وليه الثلاثة، آخر شيء بيرجع بيقول بلا العشرة على الأشبه. جيد. الأشبه يعني أشبه،
يعني
يعني مثل على الأقوى، يعني اللي أكثر هيك بيعجبنا بيركب على راسنا منحسه بشابه الواقع، أدلته أكثر إصابة للواقع. جاي شو؟
يعني على عشرة بيصوم عشرة لازم.
إيه.
بيصوم عنه عشرة.
بيصوم عنه عشرة. أشبه، هيدا هو الأشبه. هذه التعبيرات هلأ ما بيستعملوها كتير، سابقا كانوا يستعملوها تعبير الأشبه، هلأ بيستعملوا أقوى الأقرب. جيد. سابقا كانوا يعبروا هالتعبيرات الأشبه. مولينا الكرام، إذن الخلاصة شو صارت؟ ثلاث أقوال عنا، قول أول عشرة من دون تقييد، قول الثاني عشرة مع هذا القيد، القول الثالث قضاء الثلاثة. اللي بيختاره الشهيد الأول والذي يبدو ما عليه المشهور هو القول الثاني، هي العشرة لكن بشرط مع القدرة على قضاء العشرة. لماذا؟ يقول بناء على القاعدة هذه أصلا، إنسان لنفترض شهر رمضان، كل قضاء صوم هكذا، إنسان عشرة أيام من شهر رمضان لم يقضي، عطاكم عمره باليوم 11. جيد. لنفترض هذه العشرة أيام التي لم يصومها كان مسافر فيها وتوفى باليوم 11، طب يجب عليه أن يقضي هذه العشرة، صح ولا لا؟ لكن هل مر زمن يستطيع أن يقضي؟ ما مر زمن يستطيع أن يقضي لأنه بعده بشهر رمضان. طب وليه اللي بده يصوم عنه يصوم هذه العشرة؟ ما بيصومه. إذن هذه قاعدة ينبغي أن نقول بها: القضاء يجب في المورد الذي يمر زمان على الميت وكان يستطيع أن يقضي ولم يقضي، أما في مثل هذه الصورة لم يمر زمان وبالتالي لا يجب القضاء فيه، لذا ينبغي أن نقيد هذا القيد فيصبح القول الثاني هو المعتبر. بناء عليه ينبغي الثلاثة أيام التي في الحج أن يمر وقت على الحاج استطاع أن يأتي بالثلاثة أيام في الحج ولم يأتي بها. لنفترض هذا الحاج مريض جدا، كان بالكاد عم بيقدر يأتي بالمناسك، والدكتور واصف له دواء كل 6 ساعات، مولانا مش كل 8 ساعات لازم ياخده، طبعا بياخد هالدواء لمدة 7 أيام صح؟ طب هذا يجب عليه الصوم بآخر هذه بعد ما خلص المناسك كلها، حجه صحيح بس ما مضى عليه صوم. ولنفترض مر 2 أو 3 وبعده عم ياخد الدواء، رجع عطاكم عمره، فإذا لم يمر عليه في الحج 3 أيام استطاع أن يصوم بها لأنه المفترض مريض وعم بياخد دواء. طب يقضي وليه عنه هاي 3 أيام؟ قطعا لا، وبالأولوية القطعية 7 أيام لأنه مشروطة بشرط، و7 أيام نفس الشيء يجب أن يمر وقت يستطيع. مثلا إذا وصل عند قومه رجع حقيقة، يبدأ أن يرجع حقيقة ويمر 7 أيام، بهال7 أيام يكون جسده صحيح مش مريض قادر يصوم، حينئذ إذا مات بالـ8 ماذا نقول؟ يقضى عنه 7. طب إذا أحد 2 عند أهله وكان صحيح البدن وبالتالت عطاكم عمره يقضى عنه هول 2، والـ3 في الحج كمان بشرط أن يكون مستطيع، يعني ما كان في قدرة عليهم، وهكذا. إذن على طبق القاعدة ما عندنا شيء جديد، فقط تكثير أمثلة لذكر أمثلة لهذه القاعدة.
بعض الشرائع قد تكون نظرة لهذا القول، هو قال لو وجب عليه الصوم ولم يصم، لما قال ولم يصم يعني مثل الملكة وعدمها، إنه لازم يكون في مجال يصوم حتى ما نقول إنه ما صام.
كلامك صحيح، كلامك صحيح، لكن هذا حتى لحل عبارة كلامك صحيح، لأنه الموت قبل التمكن كاشف عن عدم الوجوب رأسا، كاشف عن عدم الوجوب رأسا، يعني وجوب بدوي تخيلي توهمي، لكن بعد ذلك عندما تبين أنه مات فإنه يكشف عن عدم اشتغال الذمة رأسا بالقضاء. ولكن عبارة لكتابنا هيك قال على قول، هل نقرأ؟ ثم قال الشهيد الأول ويقوى مراعاة تمكنه، يعني يقوى مراعاة، يعني من نضيف هذا القيد تمكنه منه. عموم أدلة وجوب القضاء مثلا هلا نقرأ خليلي يا العبارة على أبو صلى يقول
لا تحتوى الخصوصية في الصيام في أيام الحج، وبالتالي لا تكون مشمولة وداخلة تحت العموم حجك في المصطفى.
مجرد احتمال الخصوصية منه كافي، لا مجرد احتمال الخصوصية منه كافي، يعني مجرد نعم هذا محتمل لكن بالنهاية القاعدة ما كمان بس احتمال غريب، مشان هيك بده دليل خاص. شو هو الاحتمال؟ ليش غريب؟ لأنه المفترض يصوم الولي لإفراغ ذمة، المفترض يصوم الولي لإفراغ ذمة من؟ صوم الولي ليس تعبده إنما لإفراغ ذمة الميت. طب إذا كان الميت لم يمر عليه فترة يتمكن، هذا معناه لم تشتغل ذمته لأن القدرة شرط في التكليف. ولذا ولو كان هذا محتمل بس النوم بالنهاية ما فينا نلتزم فيه. ولو مات فاقده فاقد الهدي قبل الصوم صام الولي، وقد تقدم بيانه في الصوم هذا قلنا سابقا، صام عنه الولي ماذا عنه؟ 10 على قول. طب شو هو الدليل؟ لعموم الأدلة بوجوب قضائه يعني قضاء الولي ما فات الميت من الصوم. من هذه الروايات ما ورد في كتاب الصوم عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت، وهو الحديث الخامس، يبدو الوحيد، أني فتشت قريت الباب كله لم أجد إلا الحديث الخامس للإشارة إلى الولي. طبعا في حديث آخر يرتبط بنفس بحثنا لم يذكره، هلأ بقرأني ذكره في المدارك. عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يموت وعليه صلاة أو صيام، صلاة أو شو؟ صيام شهر رمضان، صيام نذر، صيام بدل الهدي، صيام مطلق عام، قال يقضي عنه أولى الناس بميراثه إلى آخر الحديث. إذن هذا العبارة مطلقة، ولذا يصح أن يقال هون كما قال الشهيد لعموم الأدلة بوجوب قضائه عامة، يعني في أدلة لا حتى الصلاة مطلقة. ليش الصلاة اليومية بدك تحملها صلاة الآية؟ كما أن الصلاة مطلقة حتى ما نقول أن الصلاة مقابل صوم بالمعنى العرفي البسيط يلي خصوص صلاة يومية مقابل صوم شهر رمضان، بس كل صلاة واجبة لعموم الأدلة بوجوب قضائه إلى آخره. طبعا في عندنا رواية ذاكرة قال صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام من مات ولم يكن له هدي، من مات ولم يكن له هدي، ما عنده هدي، لم يكن يعني لم يوجد له هدي، ما عنده هدي ولم يكن له هدي لمتعته فليصم عنه وليه. إذا مش بحاجة لها العموم زي مع التصريح حتى لما تتمسك بالعموم، هذا تصريح ورواية صحيحة سندا ويقوى. إذا لاحظوا القول الأول كأنه يعني كأنه ما فيها القيد، فجاء الشهيد الأول وقال ويقوى يعني الأقوى مراعاة تمكنه، تمكن الولي، تمكن الميت منها من العشرة في الوجوب، حتى نقول يجب على الولي القضاء لازم يكون متمكن من العشرة، فلو لم يتمكن لم يجب كغيره، يعني كغير هذا الصوم من الصوم الواجب. فكيف يتحقق التمكن؟ ويتحقق التمكن في الثلاثة بإمكان فعلها في الحج، أن يكون قادر يفعلها في الحج إلا مقابل من لم يكن مستطيع. نظير هذا الإنسان كل الوقت مريض وعم بياخد دواء واقعا مش قادر وبعدين توفى. وفي السبعة كيف يتحقق التمكن في السبعة؟ بوصوله إلى أهله، جيد، بوصوله إلى أهله أو هذا في الرجوع الحقيقي أو مضي المدة المشترطة. شو هي المدة المشترطة؟ هي الأقل من الشهر ومن مدة وصوله. إذا تذكر امبارح قلناها، ما تقول مدة وصوله، مدة وصوله أو شهر، الأقل من الأمرين. كمل العبارة. طبعا إن أقام بغيره قيد لشو؟ قيد لي مضي المدة المشترطة إن أقام بغيره، يعني إذا ما ذهب لعند أهله. ومضي هذا قيد لماذا؟ للإثنين معا. لي هذا ومضي مهم جدا تكتب راجع. لماذا؟ وصوله إلى أهله ومضي مدة و أو مضي المدة المشترطة ومضي مدة. لحد لك على البطيء لحد لك بتأني جيد. نحن شو قال؟ قال السبعة تجب متى؟ متى يصدق أنه متمكن؟ بوصوله إلى أهله، هذا في الرجوع الحقيقي. طب بمجرد وصل لأهله، وصل لأهله سلم عليهم بوسهم مش عارف شو صار متمكن. إذا مات يجب ماذا أيضا؟ مضي المدة، مضي المدة، مش بس وصل لأهله، تمضى سبعة أيام حتى نقول يجب القضاء سبعة. إذا وفي السبعة بوصوله إلى أهله هذا الرجوع الحقيقي ومضي مدة يمكنه فيها الصوم. خلصنا قيدان. هلأ في الرجوع الحكمي، الرجوع الحكمي أو مضي المدة المشترطة. أنا ما رجعت لأهلي، أنا حبيت أبقى بمكة، بقيت بمكة قاعد مبسوط بمكة كل يوم، يلا طواف رايح طواف جاي مولانا، جيد أجر وثواب حصل قد ما بدك، بقيت بمكة. هلأ مدة رجوعي لأهلي لنفترض قديش كانت؟ سبعة أيام. بقيت بمكة سبعة أيام، هيدي المدة البقاء إذا كان رجوعي لأهلي بيستغرق سبعة أيام، الرجوع لألهم بده سبعة أيام، فبقائي بمكة سبعة أيام هو صار رجوع حكمي. زيادة على السبعة أيام شو لازم يمضى؟ كمان سبعة أيام يلي هي يمكن فيها القضاء، حتى من بعد نقول للولي يجب شو؟ أن تقضي السبعة. إذن بوصول إلى الأهل الرجوع الحقيقي أو مضي المدة المشترطة الرجوع الحكمي. بس غير الرجوع الحقيقي والرجوع الحكمي شو بدنا؟ التمكن، يعني مضي فترة يستطيع أن يأتي بالسبعة. شو؟
وأنه هو مسافر هذا يعني شرط الحضر مو شرط في صحة الصوم.
امبارح قلناها هادي، عم ترجعني لسؤال امبارح، امبارح جاوبنا عليها، قلنا بهيدا المورد لأجل هيدا القيد ما في مانع، أو مضي شهر يا خيي، حتى ما نقول بمضي شهر تردد، صح ولا لا؟ بقى شهر متردد، شهر متردد، حصل الرجوع الحكمي. الرجوع الحكمي هو لم يرجع حكما، بعده بمكة، لم يحصل الرجوع الحقيقي، حصل الرجوع الحكمي، يشترط أن يمضي من بعد الشهر شو؟ سبعة أيام.
ما فينا ندفع عبارة إنه سبعة أيام باعتبار إنه البنت ما بتكون اشتغلت إلا من الشرعية مثلاً، أو اشتغلت بنته بالصوم إلا بعد مدة سبعة أيام، لذلك لو حتى نقول.
طبعاً ما فيش داعي تضيفها لأنه هذا مقدرة. طبعاً 100%. ما قلنا هذا شرط، لماذا أخذ أصلاً شرط التمكن؟ حتى يشتغل في الذمة. ولو تمكن من البعض وصل لأهله بعد ثلاثة أيام توفى باليوم الثالث، مضى يومين ما صام فيهم، هنا يجب شو؟ قضاء فقط يومين عنه.
بس المطلوب هون المجموع، مش المطلوب هو مش متل صيام شهر رمضان.
ليش مطلوب المجموع؟
لأنه سبعة، نحكي عن
السبعة. سبعة نحو الاستغراق، ذمته اشتغلت بسبعة، ولذا إذا صام ستة تفرغ ذمته من ستة ولا تفرغ من السابع، إن لا تشترط الموالاة.
من احنا قلنا قبل إنه لا يجب أن يمضي مدة بحيث إنه يتم كل العمل اللي هو السبعة أيام.
يجب أن تمضي مدة يتمكن بها من الامتثال.
امتثال السبعة أيام.
آه.
ليش بدو على مثلاً؟
هذا النظير، هذا النظير، هذا صاحبنا أبو الحاء أبو شهر رمضان اللي أعطانا عمره باليوم الـ11، هو 10 أيام مسافر. مشان
بس شهر رمضان احنا عم نحكي
لنفترض هيدا ما مات بشهر رمضان، مات بثلاثة شوال بأربعة شوال، واحد شوال عيد لا يجوز الصوم، مات بأربعة شوال، كم يوم مضى عليه يمكن فيه الصوم؟ يومان. كم يوم بنقضي عنه؟
هذا بناء على أنه شهر رمضان هو فيه وجوبات متعددة.
طبعا، وهون نفس الشيء، يجب سبعة أيام، سبعة أيام على نحو الاستغراق مش على نحو المجموع. هيدي وحدة منها إضافة لأنه المجموع بده قرينة. إذا كان في عندي جميع، الأصل في الجميع الاستغراق، المجموع اللي بده قرينة. صام سبعة وسبعة، سبعة ظاهر في الاستغراق.
لا بس ما بناء هو على المضى قبل هيدا القيد، قبل ما قال ولو تمكن من البعض القضاء.
شو قال هنيك؟
اشترط إنه يمضي مدة بحيث إنه يتمكن من الصيام السبعة.
صح، يتمكن من السبعة، بس من ما قلنا من مجموعة السبعة. ما قلنا من مجموعة. ليش ما ليش لما يتم هذا القيد؟
هو بعض يعني ما هو قبل السبعة.
ليجب السبعة، مضي مدة سبعة لقضاء السبعة. الآن بهيدي الكلمة، مضي مدة ثلاثة لقضاء الثلاثة، مش مضي مدة سبعة لقضاء الثلاثة. ايه طبعا، يعني الفكرة كلها من اللي خدها من كل العبارات، قبل عم بيحكي قضاء سبعة مشروط بالتمكن من السبعة، انتهينا. الآن اجا مطلب جديد، اذا تمكن من ثلاثة القضاء ثلاثة، ولو تمكن من البعض قضاه لهذا البعض خاصة ولم يوم واحد. والقول الآخر، هذا القول الثالث الأخير، وجوب قضاء الثلاثة خاصة، وهو ضعيف. جيد، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.